محمدي يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر تتجدد بفضل الله أحلى صحبة، ونحن نعيش مع أقرب الناس إلى حبيب قلوبنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، لازلنا نشرف بصحبة أمنا السيدة أم سلمة. رأينا في اللقاء السابق كيف التم شملها بأسرتها في المدينة المنورة، لكن قصتها مع البلاء لم تنتهي، فبعد بضعة سنوات قليلة من الاستقرار استشهد زوجها وقد كان من خيرة الرجال، فحزنت لفراقه حزنا عظيما، ثم نطقت بالكلمات المباركة التي علمنا أن نقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما تحل علينا مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأخلفها الله خيرا منها، وأي خير! زوجها الذي فقدته كان من خيرة الرجال، أما زوجها الذي عوضها الله به فهو خير الرجال على الإطلاق، بل خير خلق الله، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. رأينا في اللقاء السابق حنيته ورعايته عليه الصلاة والسلام لأولاد أم سلمة رضي الله عنها، ثم وعدناكم أننا سنعيش معها اليوم بإذن الله ونراها أما من خيرة الأمهات المربيات وزوجة من خيرة الزوجات الصالحات لخير الأزواج صلى الله عليه وآله وسلم.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ها هي ذا أم المؤمنين السيدة أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، تقول: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. أحبتي في الله، قلق السيدة أم سلمة كان من ناحية أنها أمهم، واجبها أن تعتني بهم، فهل ممكن أن يكون لها أجر في ذلك؟ فالمؤمن يحب رضا الله وكل ما يقربه من الله سبحانه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، لك فيهم أجر. ثم لاحظوا أحبتي في الله كلماتها، قالت: أنفق عليهم، ثم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني أنا لا أكتفي بالإنفاق عليهم لإطعامهم وإلباسهم وغيرها من الأمور الشكلية الظاهرية المادية، بل ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني كانت تربيهم تربية حقيقية تربي عقولهم وتزكي نفوسهم وتعتني بطهارة قلوبهم وتنمي إيمانهم وتوسع من معرفتهم لدينهم وتبني شخصيتهم لكي لا يكونوا بشراً على هامش الحياة، يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون وينجبون ويعملون ويموتون فقط، بل بشر لهم بصمات في هذه الحياة في نصرة دين الله. هكذا كان فهم السيدة أم سلمة عن التربية الحقيقية. لكن مع الأسف الكثير من الأمهات اليوم فهمهم لحقيقة التربية قاصر جدا ولا يلبي حاجات أمتنا. المسلم والمسلمة اللي عندهم هدف، أصحاب قضية، أولادنا إذا كبروا لا يهم أي وظيفة أو مهنة أو منصب يعتلون في هذه الحياة، طالما يعمرونها بطاعة الله وينصرون دينهم كيف استطاعوا من خلالها، ويخدمون أمتهم وإخوانهم بما تيسر لهم. لكن المشكلة ليست في الأمهات فحسب، بل حتى بعض الآباء. ليتهم يدركون أن الأب ليس مجرد جهة توفر المال للأسرة. أخي الكريم، لا تنسى أن لك دورا هاما في تربية أولادك. الرعاية المادية لا تكفي، لابد من رعاية أبوية عاطفية، رعاية إيمانية، رعاية تربوية، أخلاقية، نفسية، اجتماعية. فالتربية عملية بنائية متكاملة. فاللهم يا رب العالمين، اهدي جميع آباء وأمهات المسلمين أن يكونوا كما تحب وترضى، وينشئون أولادهم على ما تحب وترضى، ليقف الواحد منهم والواحد منهم منكم أحبتي في الله يوم القيامة بين يدي الله سبحانه ويقول يا رب، وبكل فخر يقول يا رب بذلت جهدي في تربية أولادي كما تحب وترضى. ولعل هذا ما جهدت لتفعله السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فهي أم من الطراز الأول وزوجة ولا أروع ولا أعظم. وإليكم هذا الموقف الذي يظهر أي زوجة كانت رضوان الله عليها لخير زوج صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد سنتين من زواجه عليه الصلاة والسلام من السيدة أم سلمة، في العام السادس للهجرة، خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. وكانت السيدة أم سلمة بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة. 6 سنوات منذ هاجر المسلمون إلى المدينة وفارقوا مكة، والمسلمون يحلمون بذلك اليوم بالعمرة. فلبسوا لباس الإحرام وعقدوا النية وانطلقوا. أمامهم سفر حوالي 13 يوما على الأقدام، على الجمال، على الخيل، بحسب ما تيسر لهم. وطيلة الطريق كانت تداعب خيالهم تلك الأمنيات، لحظات دخولهم بيت الله الحرام ورؤية الكعبة المشرفة والطواف حولها وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، والتضلع من خير ماء على الأرض من زمزم، ثم السعي بين الصفا والمروة. ولما وصلوا إلى مشارف مكة علمت قريش بالأمر، فتصدت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عند الحديبية ومنعتهم من دخول مكة. طبعا لكم أن تتخيلوا خيبة الأمل التي أصابت المسلمين، الألم العظيم لحرمانهم من الأمل العظيم. فالعمرة من خير نعم الله سبحانه وتعالى علينا، لكن آه لو يعلم بعض من يتكاسلون عن الذهاب إلى العمرة لما تدعوهم إلى ذلك، يقولون زحمة، صعبة، لن نطيق. آه لو يعلمون ما يفوتون على أنفسهم. إنها جنة الله على الأرض، والله هي نعيم الحياة. ثم آه من أولئك الذين يؤجلون الحج ويقولون لما نكبر نحج، مرة واحدة تمسح كافة السيئات اللي كانت في حياتنا خلص. لهؤلاء نقول وما يدريكم أنكم ستكبرون، من يعلم غير الله متى نموت. نصيحتي لكل مسلم ومسلمة، لكل مؤمن ومؤمنة، إن تيسرت الظروف للحج فلا تؤجلوا، وإن سنحت الفرصة للعمرة فلا تحرموا أنفسكم من أحلى نعمة. وأحبتي في الله، إذا رأيتم الزحمة تأملوا العظمة والروعة في ذلك. كل هؤلاء البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وطبقاتهم الاجتماعية والثقافية، هم إخوانكم في الدين. في صدورهم قلوب نابضة بتوحيد الله كما في صدركم، في دنيا تعج بالكفر والشرك. أما هؤلاء فقد جاءوا يتنافسون شوقا إلى الله وإلى بيته العتيق. فاللهم يا رب العالمين، أكرمنا بحج بيتك الحرام وبالاعتمار أعواما عديدة إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، العمرة كانت أمل سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما منعتهم قريش من دخول الحرم، وقعت بعض الأحداث، لكن ما يهمنا أنه في النهاية تقرر إجراء صلح بين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين من جهة وقريش من جهة أخرى. وهذا الصلح ينص على بنود منها: أولاً، أن تتوقف الحرب بين الفريقين لمدة 10 سنوات. ثانياً، من أراد أن يتحالف مع المسلمين فله ذلك، ومن أراد التحالف مع قريش فله ذلك أيضاً. ثالثاً، يرد الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء إليه من قريش دون إذن وليه، ولا ترد قريش من يأتيها من المسلمين. رابعاً، يرجع المسلمون هذا العام لا يعتمرون، ويعودون في العام القادم. ولما انتهوا من أمر كتابة الصلح، أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يتحللوا من إحرامهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قوموا فانحروا ثم احلقوا. يقول راوي الحديث: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال عليه الصلاة والسلام ذلك 3 مرات. ولما لم يقم منهم أحد، قام صلى الله عليه وآله وسلم مهموما محزونا، فدخل على السيدة أم سلمة خيمتها وشكى لها ما كان من المسلمين. فماذا فعلت السيدة الجليلة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها؟ هل أشعلت الموقف كما قد تفعل بعض النساء أصلحهن الله عندما يشكو الزوج أمرا لها: معقول أنت رسول الله ولا يطيعون أمرك؟ أبدا، حنان أم سلمة وحبها للمسلمين كأم لهم ومعرفتها بهم أجل من هذا، فهي تعلم أن المسلمين لا يخرجون عن أمر يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وذلك من خلال تجربتها في الحبشة لما هاجرت مع المؤمنين ورأت استعدادهم ولهفتهم بالتضحية لأجل هذا الدين، وحبهم وشوقهم العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل كذلك لما عاشت أحداث الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، وعلمت من نفسها ما قدمته فداء لهذا الدين وطاعة لله ولرسوله من البعد عن الزوج والافتراق عن ولدها وغيرها من الابتلاءات التي مرت بها هي وإخوانها المؤمنون وأخواتها المؤمنات. كانت أمنا الحبيبة على يقين أن المسلمين لا يمكن لهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يأمرهم بأمر ولا يطيعونه على الفور، فقد أطاعوه على الموت ونزلوا ساحات الجهاد لإعلاء راية لا إله إلا الله، أفلا يطيعونه بهذا الأمر البسيط: قوموا فانحروا ثم احلقوا؟ فعلا أمر عجيب. فما الخبر؟ ولماذا فعل الصحابة ما فعلوا؟ أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، فابقوا معنا في حب آل البيت لنفهم إن شاء الله حقيقة ما جرى.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، يعني تحللوا من إحرامكم. لكن لم يقم منهم رجل واحد، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة وهو منزعج ومتعجب من عدم انصياع أصحابه رضوان الله عليهم على غير عادتهم. لكن أم سلمة أمنا فهمت أن ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم كان بسبب شدة حبهم للدين ولنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقبلوا أن يفرض الكفار شيئا على نبيهم في صلح الحديبية الذي ذكرناه منذ قليل، لم يهن عليهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. هم لا يعلمون الحكمة التي ألقاها الله في قلب نبيه من هذا الصلح، صلح الحديبية، فقد حمل فيما بعد خيرا عظيما للإسلام وللأمة كما تعلمون. هم أخذوا بظاهر بنود هذا الصلح، فرأوا أن فيها شيئا من المذلة، من الإجحاف بحق المسلمين، بحق نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عندهم أمل بنزول وحي من السماء يبطل الصلح، أو ربما ظنوا أنه اختبار من الله لهم ليثبتوا من خلاله هل سيتنازلون بسهولة عن دخولهم الحرم وأدائهم العمرة؟ هذا ما رأته وفهمته أمنا رضوان الله عليها، فهدأت من نفس الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخشى على المسلمين، وقالت له: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني أن يفعلوا ما أمرتهم به ويتحللوا من إحرامهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقالت: فاخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، الهدي يعني، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى المسلمون ذلك اتضح لهم أنه كان أمرا مباشرا من رب العالمين ومن رسوله الكريم أن يتحللوا من إحرامهم، وليس على سبيل التخيير كما ظنوا. فقاموا ونحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا كما جاء في الرواية، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. كانوا يحلقون بطريقة عنيفة من شدة الندم والحزن، أنهم أساءوا الفهم ولم يطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الفور كعادتهم. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عنا نحن؟ هل نستطيع أن نقول إن عدم طاعتنا لله ولرسوله في بعض الأمور هي بسبب عدم إدراكنا أنها أوامر الله؟ طبعا لا، لأن الآيات أثبتتها والأحاديث الصحيحة أكدتها وسيرة السلف الصالح طبقتها. الآيات والأحاديث في فرضية الصلاة، كل فرض في وقته، واضحة. في حرمة الربا، واضحة. في حرمة الغيبة، واضحة. في فرضية الحجاب، في وفي وفي، كل واضح، كل معلوم، لا حجة لأحد. فلماذا التخلف من البعض؟ لماذا التقصير؟ نسأل الله العفو والعافية. لماذا العصيان؟ فاللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، المرة الوحيدة التي اختلطت فيها الأمور على صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتأخروا قليلا عن طاعته عليه الصلاة والسلام، جعل الله إنقاذهم فيها على يد أمنا أم سلمة رضوان الله عليها. شكى لها الزوج الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فأعانته. لاحظوا يا رجال الأمة، يا شبابها، خير خلق الله سيد الرجال، أعقل وأعلم الناس، يشكو مشكلة واجهته لزوجته ويأخذ بمشورتها، فماذا عنكم؟ أما من قال: وهل نساؤنا هم مثل السيدة أم سلمة حكمة وعقلة؟ نقول: وهل أنتم مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظمة وفهما ورأيا؟ إخواني الكرام، رجاءً لا تستخفوا بزوجاتكم، وشاركهن حتى ولو لم تكن عندهن هذه الحكمة العظيمة، لكن شاركهن في أمركم، في همكم، هذا مما يقرب بينكم ويسعد قلب الزوجة. أسعدهن، الله يسعدكم. ويا شباب الأمة، أشكوا همومكم لأمهاتكم. أخي الكريم، أمك هي أكثر الناس حبا لك وأحرصهم عليك وأكثرهم حكمة وتجربة. بل حتى من كانت أمه سيدة بسيطة وليس عندها هذه التجربة العظيمة في الحياة، يكفي أنك لما تشكو لها وتشركها في همك ستدعو لك، وأي دعاء مثل دعاء الأم. أما أنت يا أماه فلله درك، رضي الله عنك وأرضاك، ما أعقلك، ما أروع حكمتك، ما أعظم ثقتك بتربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت أمنا أم سلمة على يقين أنه بمجرد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به سيفهمون أن المسألة أمر من الله وليست على سبيل التخيير كما ظنوا، ولن يكون هناك نسخ فيها فيسلمون على الفور ويطيعوا على الفور، وهذا ما كان. والأروع في كل هذا ما حصل في طريق عودتهم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. يقول الصحابي الكريم أنس بن مالك رضي الله عنه: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت هذه الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقال المسلمون: يا رسول الله، هنيئا لك ما أعطاك الله، فما لنا؟ كانوا لسه حزنانين مما حصل معهم في الحديبية، فقالوا: فما لنا؟ كان عندهم خشية أن يكون الله سبحانه وتعالى قد غضب عليهم بأنهم لم يطيعوا على الفور وقد أساءوا الفهم. فنزل قوله تعالى من نفس سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن صحابته الأبرار وعمن تبعهم وعلى نهجهم سار. أحبتي في الله، بشر الله أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام بالجنة لأنه يعلم بأنهم لم يقصدوا مخالفة نبيه، لكن كل القضية عندهم أنهم كانوا يظنون المسألة على سبيل الاختبار، يختبر الله إيمانهم هل يتنازلون على الفور للمشركين؟ وهذا ما أدركته أمنا بحكمتها، فقد كانت تعلم أن المسلمين لا يمكن أن يخالفوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها هكذا كانت هي. فيروى أنه لما مات أبو سلمة رضي الله عنه قالت رضي الله عنها: غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. تقول: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد من عوالي المدينة تريد أن تساعدني، يعني ندابة، فاستقبلها رآها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ تقول أمنا: فكففت عن البكاء على طول، على الفور فكففت عن البكاء فلم أبكي. خلص، عند أم سلمة إذا قضى الله ورسوله أمرا فالسمع والطاعة. فأين نحن يا نساء يا مسلمات من أم سلمة أمنا؟ فرض الله علينا الالتزام بالزي الإسلامي، تغطية الرأس وملابس فضفاضة لا تشف ولا تصف، فاللي خايفة على شعرها وجماله، واللي غطت شعرها لكن ملابسها لا تمت للحجاب بصلة. لماذا لا نطيع الله؟ أمرنا سبحانه بالكف عن الغيبة حرام، فجعلها البعض فاكهة المجالس بحجة أننا لا نستغيب وإنما أحداث ومواقف فضفضة يعني. فاللهم يا رب العالمين نسألك العفو والعافية، واللهم اهدنا لما تحب وترضى، وخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. في الواقع أحبتي في الله، سيرة أمنا السيدة أم سلمة زاخرة بالأحداث المباركة، ويعجز الواحد أن يلخصها في هذه اللقاءات السريعة، لكن هي نفحات عطرة نتعرض لها. فهذه أمنا وأخبارها مع الإنفاق في سبيل الله كثيرة، نذكر منها هذا الخبر، ذلك أنها في يوم من الأيام ما كان في بيتها شيء من طعام، فأتى مساكين بيتها فأسألوا وألحوا في السؤال، فأمرتهم الجارية بالخروج وصدتهم، فنهتها أم المؤمنين رضي الله عنها وأمرت بإعطائه من الموجود أيا كان حتى لو لم يوجد إلا بضع تمرات، فقالت: ما بهذا يا جارية، ردي كل واحد أو واحدة ولو بتمرة تضعينها في يده، مهما كان اللي عنا قليل لا تردي سائلا. رضوان الله عليها، هكذا المؤمن الحق ينفق في سبيل الله في كل أحواله، في السراء ينفق وفي الضراء ينفق، وقد وعد الله تعالى أمثال هذا المؤمن بالمغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، فقال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فاللهم اجعلنا منهم ومن أهل طاعتك يا رب العالمين. اللقاء المقبل أحبتي في الله لقاؤنا الأخير مع أم سلمة أمنا، فكونوا معنا في حب آل البيت سير وعبر، إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.